أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان تصوير الجامع بنظر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وأن قاعدتي الفراغ والتجاوز نتمكن من تصوير جامع حقيقي لهما. وخلاصة ما أفاده كالتالي: لأن متعلق الشك في قاعدتين تارة يكون بمعنى ترتيب الأثر، وأخرى يكون بمعنى استجماع للشرائط والأجزاء وكل ما له دخل في ذلك المشكوك، وثالثة يكون عنوانا انتزاعيا بمعنى أننا ننتزع من هذه الأجزاء ماذا؟ ننتزع منها الصحة مثلا. فإذا الصحة لنا ثلاث لحاظات لها: اللحاظ الأول أن هذه الصحة التي يتعلق بها الشك إما بمعنى أن نرتب الأثر، واللحاظ الثاني الصحة هي نفس تحقق الشرائط والأجزاء، واللحاظ الثالث هي عنوان ينتزعه العقل مثلا، ومعنى هذا العنوان مثلا عدم وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء في خارجه، فليكن كذلك مثلا. المحقق الإصفهاني يقول: إذا كانت الصحة التي يتعلق بها الشك هي بالمعنى الأول، يعني بمعنى ترتب الأثر، أو هي بمعنى شنو؟ انتزاعه، فهذه واضح. بهذين المعنيين لا يمكن لنا أن نصور جامعا بين قاعدتي الفراغ والتجاوز. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز يكون لها معنى يغاير قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ راح ما تكون، لن تكون إلا بمفاد كان ناقصة. لكن المحقق الأصفهاني يقول: الظاهر أن الصحة هي كما تقدم توافر العمل على جميع أجزائه وشرائطه، وإذا كان الأمر كذلك في الصحة فيمكن إيجاد جامع للقاعدتين. ما هو هذا الجامع؟ هو الوجود. لكن هذا الوجود تارة يكون موضوعه الكل، وهو في قاعدة شنو؟ الفراغ. وتارة يكون موضوعه الجزء، وهو في قاعدة الصحة، وهو في قاعدة التجاوز، في قاعدة التجاوز، لأننا ننظر إلى الجزء. وبهذا استطعنا أن نجعل الوجود هو الجامع بين قاعدتي الفراغ والتجاوز. لكن ما أفاده المحقق العراقي فيما تقدم كإشكال على الشيخ الأعظم أيضا يرد على ما أورده المحقق الأصفهاني. خلاصة ما أفاده المحقق العراقي أن الجامع ليس هو فقط بلحاظ عالم الذهن، بل أنه لابد أن ننظر إليه من حيث شنو؟ ترتب الأثر في عالم الخارج. ونحن نجد أن الأثر الذي يترتب في عالم الخارج في قاعدة التجاوز يختلف عن الأثر المترتب في قاعدة الفراغ. في قاعدة التجاوز نبني على أصل تحقق وجود الجزء، أما في قاعدة الفراغ فنبني على صحة الموجود. شيء موجود نبني على أنه اتصف بالصحة. فإذا فرق، أو أن هذا التصوير الذي قال به المحقق الأصفهاني أيضا لم يحسم لنا الإشكال. التصوير الآخر أنه يمكن أن نجعل الجامع هو مو جامع حقيقي، وإنما هو جامع عنواني. قلنا كلفظ الشيء، فنقول مثلا كل شيء شككت فيه أو شككت في وجوده فابني على تحققه، أو نقول هكذا إذا شككت في وجود شيء فابني على ثبوته وتحققه، أو نقول هكذا كلما شككنا في وجوده بنينا على ثبوته. وبهذه التعبيرات يمكننا أن نجعل لفظ الشيء جامعا لقاعدتي الفراغ والتجاوز، لأن الشك في الوجود بلحاظ الجزء اللي هو قاعدة التجاوز شيء، أنا أشك في شيء، كما أن الشك في الصحة أيضا هو شك في شيء، لأن الصحة شيء من الأشياء. وبهذا نستطيع أن نجعل جامعا تعلق به الشك في مفادي القاعدتين. طيب ماذا يرد على هذا التوجيه؟ طبعا هذا التوجيه ناظر إلى ماذا؟ إلى أن لفظ الشيء يكفي ككونه جامع بين القاعدتين. لماذا؟ لأن التشريع من الأمور الاعتبارية، والاعتبار سهل المؤونة في الأمر الاعتباري، فيمكن للشارع أن يلحظ جامعا اعتباريا وهو الشيء ويطبقه على قاعدة التجاوز، لأن الشك في أصل وجود شيء، وعلى قاعدة الفراغ لأن الشك أيضا في أن هذا الذي فرغ عنه ثبت وجوده، نشك في صحته، يعني نشك في صحة شيء، لأن الصحة شيء من الأشياء. لكن الظاهر أيضا أن الكلام الذي أورده المحقق الأصفهاني فيما تقدم قد يرد كإشكال على هذا التصوير، لأن تذكرون أنه قال إذا كان هو شنو تصوير المحقق الإصفهاني إيش قال؟ قال عندنا ثلاث لحظات لي إما أن تكون الصحة المشكوك فيها اللي هي متعلق للشك، إما أن تكون بمعنى ترتب الأثر، أو تكون بمعنى استجماع العمل للشراط والأجزاء، أو تكون عنوانا انتزاعيا. الشيء شنو؟ هو عنوان انتزاعي في الحقيقة. فيعني احنا ننتزع من هذا الوجود الأعم من أن يكون وجود جوهري وهو وجود الجزء، أو وجود عرضي وهو وجود شنو؟ الصحة. ننتزع عنوان الشيء من الاثنين، فهذا يرجع إلى مفاد كان شنو؟ الناقصة في الحقيقة. أن مفاد كان الناقصة لأحدهما سوف يختلف عن مفاد كان التام للآخر، يعني يرجع عندنا الإشكال جذعا كما نعبر. طيب، أيضا من الإشكالات التي أوردت على أنه لا يمكن أن نرجع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، انتبهوا إلى هذا الإشكال، يعني استحالة إرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة. هذا الإشكال يقول كالتالي: أحد الشكين يتعلق بأصل الوجود اللي هو قاعدة التجاوز، والشك الآخر يتعلق به؟ يتعلق بصحة ذلك الوجود اللي هو في قاعدة الفراغ. فالشيء في أحد القاعدتين مفروض الوجود، وفي القاعدة الأخرى متحقق الوجود. مفروض الوجود في أي قاعدة؟ ها، لاحظوا، في قاعدة الفراغ. احنا شو نقول؟ نقول الوجود متحقق، ولكن الصحة مفروضة الوجود، يعني نشك فيها. وفي الجزء أيضا، في الجزء نقول لا، الجزء نبني على تحققه. بما أنه في مفاد كان الناقصة الشك في الصحة مفروض الوجود، إذن في إحدى القاعدتين الشك في المتعلق اللي هو في قاعدة الفراغ في مفروض الوجود، بينما الشك في قاعدة التجاوز في متحقق الوجود. طبعا مع دقة عقلية، يعني نحن فرضناه متحققا ولا هو أيضا مفروض الوجود، لأني أنا أشك فيه فأبني على تحققه. أنا مو أشك في صحة الجزء، قد أشك في وجوده، فأيضا يصبح مفروض الوجود. عموما هذا الإشكال، يعني أنه في قاعدة الفراغ الصحة مفروضة الوجود، أما في قاعدة التجاوز فالوجود ثابت مفروغ عنه ومنه، ولا جامع بين ما هو ثابت ومتحقق وبين ما هو مقدر ومفروض في وجوده وهو الصحة. هذا الإشكال في نظري القاصر لا ينبغي لنا أن نريده كإشكال. ليش؟ أي لأن يعني في الحقيقة هذا صياغة لإشكال الجامع، لأن الجامع شو يقول؟ يقول أن الجزء المشكوك فيه ابني على تحققه، والكل المشكوك في صحته ابني على صحته. ونحن نقول لا جامع بين البناء على الصحة في وجود الكل يعني كل الأجزاء، والبناء على التحقق في وجود الجزء، لأن بين الأمرين بون شاسع. هنا في الحقيقة أن نقول إن متعلق الشك في قاعدة الفراغ في مفروض الوجود، وفي قاعدة التجاوز في أصل الوجود، هذا نفس الإشكال لكن تعبير آخر في الحقيقة، يعني إعادة للإشكال بعبارة أخرى. فإذا استطعنا أن نجيب على الإشكال بتصوير جامع، سواء كان الجامع هذا اعتباري أو جامع حقيقي، بناء على رأي المحقق الأصفهاني احنا أوجدنا جامع حقيقي، جعلنا أصل الوجود هو الجامع في القاعدة، وبناء على النظرية التي خلصنا منها توا أن الجامع هو عنوان الشيء، وإذا سلمنا أنه لا يرد عليه الإشكال هذا العنوان الانتزاعي، نكون قد فرغنا من هذا الإشكال على كل. فإذا عندنا يعني إعادة للإشكال بعبارات ثانية، وليس إشكال جديد آخر يغاير الإشكال المتقدم الذي حاول العلماء أن يعطوا إجابة عليه. طيب، من الإشكالات اللي أيضا أشكلت على استحالة اتحاد القاعدتين، يعني أن قاعدة التجاوز ستكون على حدة، وقاعدة الفراغ أيضا ستكون على حدة، ويستحيل إرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة. شوفوا هذا الإشكال، يقول إحنا لما نقول جزء الشيء، يعني مثلا الصلاة فيها أجزاء، فيها ركوع جزء، فيها سجود جزء، فيها قراءة جزء، طبعا بعض الأجزاء جزء وركن، كنت انتبهون، لكنه هو جزء، حتى الركن جزء. بعض قاعدة الفرائض التجاوز شو تقول لنا؟ تقول إذا شككت في الجزء، يعني أنه تحقق أو لم يتحقق، ابني على تحققه، يعني النظر في قاعدة التجاوز في الحقيقة إلى الجزء نظر استقلالي. طيب، إذا أنا شككت في صحة الجزء أو شككت في تحقق جزء أو شرط للمركب بعد الفراغ والانتهاء من المركب، أيضا ماذا؟ أبني على صحة المركب، بنائي على صحة المركب إيش قلنا؟ قد يكون بمعنى استجماع المركب للشرائط والأجزاء كما تقدم في نظرية المحقق الأصفهاني. فإذا قاعدة الفراغ عندما أشك في شيء بعد الفراغ عنه ومنه، ماذا أقول؟ أقول أنه تحققت جميع أجزائه وشرائطه. فقولي أنه تحققت أجزاؤه وتوافرت شرائطه، يعني جعلت جميع الأجزاء والشرائط مندكة في الكل. تتذكرون مر علينا بحث في المنطق أن المركب هو عين الأجزاء بالأسر، يعني في الحقيقة لما نقول الصلاة تتركب مثلا من 11 جزءا أو 10 أجزاء، كل الصلاة هي نفس أجزائها، يعني ما عندنا وجودان يتغايران. هذا الوجود الكلي في الحقيقة يمكن أن نعبر عنه بأنه وجود انتزاعي من الأجزاء، يعني الوجود الحقيقي للمركب هو بوجود أجزائه، ولكن الذهن يصور له صورة يعتبر وجودا آخر غير الأجزاء يطلق عليه الوجود المركب. احنا ما عندنا وجودان، يعني بعد أن نضم الأجزاء إلى بعضها ما يتحصل وجود يغاير وجود الأجزاء. نعم قد تترتب ثمار على هذا الوجود التركيبي، لكن ترتب الثمار شيء ومغايرة أو تحقق وجود آخر يغاير وجود الأجزاء هو شيء آخر. إذن ما عندنا إلا وجود واحد هو وجود الأجزاء. طيب لما نقول في قاعدة التجاوز عندما نشك في الجزء نبني على وجود الجزء، هذا قاعدة التجاوز، يعني نظرنا في قاعدة التجاوز للجزء نظر استقلالي، لأن مصب النظر هو نفس الجزء، ما عندنا شيء ننظر إليه غير نظرنا إلى الجزء. طيب أما مصب النظر في قاعدة الفراغ فهو في الحقيقة شنو؟ مصب النظر على كل الأجزاء، يعني لما نلحظ أي جزء من الأجزاء، أنت تقول كل الأجزاء يعني منظورة الأجزاء، أقول نعم منظورة، ولكن بنظر شنو؟ نظر آلي، نظر اندكاكي، يعني كل جزء من الأجزاء وكل شرط من الشروط لم ننظر إليه على حدة ومستقلا، وإنما نظرنا إلى كل جزء أو إلى كل شرط بلحاظ ارتباطه ببقية الأجزاء والشرائع. فوجود الجزء وجود اندكاكي في الكل. طيب الإشكال الذي يطرح بسبب هاتين النظرتين، إذا كانت قاعدة التجاوز النظر فيها إلى الجزء على نحو الاستقلال، وإذا كانت قاعدة الفراغ النظر فيها إلى الأجزاء والشروط على نحو شنو؟ الآلية والاندكاك، إذ قلنا أن هذه الأجزاء هي عين الكل بالأسر، كأن نحن يعني نضرب عليها سياجا ونجعل الكل هو نفس الأجزاء، يعني الذهن في الحقيقة يخترع وجود يسميه الوجود الكل، وجود الكل باعتبار ترتب ثمار على اجتماع هذه الأجزاء والشرائط، ولا ما عندنا وجود آخر غير الأجزاء والشرائط؟ فإذا الكل هو نفس الأجزاء والشرائط. الخلاصة إذا كان عندنا لحاظان مختلفة، لحاظ لوجود الجزء في قاعدة التجاوز باللحاظ الاستقلالي لأن ما عندنا نظرة إلى غير الجزء، إذا شككت في الجزء وقد فرغت من الجزء ودخلت في غيره، النظر كل النظر إلى الجزء. وأما في قاعدة الفراغ فما عندنا نظر إلى الجزء، عندنا نظر إلى الكل. صحيح أن الكل يشتمل على أجزائه، ولكن النظر إلى الأجزاء نظر آلي باعتبار اندكاكها في وجود الكون. ومن الواضح يقول المستشكل لا يمكن الجمع بين النظرين، النظر الآلي الاندكاكي اللي هو في قاعدة شنو؟ الفراغ، والنظر الاستقلالي الذي في قاعدة التجاوز. ليش لا يمكن؟ ها، لا يمكن لأن أحد النظرين يختلف مع الآخر. شيء مرة أركز عليه وأنظر إليه بالذات، له وجود وشخصية استقلالية، وأخرى لا وجود له بالاستقلال، وإنما وجوده بلحاظ ارتباطه بأجزائه. هذا في قاعدة الفراغ. شوفوا الإشكال، في الحقيقة يلزم محذوران. المحذور الأول اجتماع اللحاظين المختلفين المتنافرين، والمحذور الثاني تأخر المتقدم. هذا الجزء اللي نظرنا إليه نظرة استقلالية، كيف رجع لأن يكون جزءا في ضمن المركب بالنظرة الآلية، يعني تأخر. فعن لو كانت، لو أرجعنا القاعدتين إلى قاعدة واحدة ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون المتقدم وهو الجزء المنظور بالنظرة الاستقلالية قد تأخر في حال النظر إليه بالنظرة الآلية في قاعدة الفراغ، لأن هذا الجزء راح أصبح جزء من ذلك المركب من الكل. فإذا عندنا اجتماع اللحاظين محال، وتأخر المتقدم اللي هو اللحاظ الاستقلالي للجزء أن يرجع إلى أن يكون لحاظا آليا باعتبار دخوله في المركب واندكاكه في المركب، هذا محال. أي المحقق النائني يرحمه الله حاول أن يعطي إجابة على هذا الإشكال، وهي في الحقيقة إجابة جميلة جدا، بالرغم يعني من ناحية الصورة، بالرغم أنها عند التأمل يعني قد يرد عليها بعض الإشكالات، بس هي من حيث ماذا؟ التصوير الصناعي عليها مسحة من الجمال. خلنا نشوف شلون، ماذا قال النائيني في هذه الإجابة. شوفوا شو يقول. يقول أصل الروايات التي جاءت لتعطينا الحكم، حكم الشك بلحاظ قاعدة الفراغ. يعني تعطينا حكم شنو؟ نفس المركب المشكوك في صحته. إذن الروايات أولا وبالذات منصب على شنو؟ على قاعدة الفراغ. فيما بعد جاءتنا روايات أخرى وقالت لنا كما تطبقون الحكم على الأجزاء في حال انضمامها، أيضا طبقوا الحكم اللي هو حكم الشك وهو الصح، طبقوا هذا الحكم على الشك في الجزء، فابنوا على تحقق الجزء ووجوده، وبالتالي يلزم البناء على تحققه ووجوده القول بصحته. فيعني قاعدة التجاوز في الحقيقة شنو؟ جاءت بروايات بعد قاعدة الفراغ، فأصبحت حاكمة على قاعدة الفراغ. إيش معنى الحكومة هنا؟ يعني وسعت قاعدة الفراغ. كان الأصل في قاعدة الفراغ أن تجري أين؟ في المركب ككل. جاءتنا روايات قالت لا، مو فقط في المركب ككل عندما تشك في صحتي، أيضا ابني على ماذا؟ تحقق الجزء عندما تشك في وجوده. فأصبحت روايات قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ. والمحقق النائيني يقول إذن هذه أدلة خاصة دللت على أن قاعدة التجاوز تأخذ حكم قاعدة الفراغ. ولو لم تأتي هذه الروايات الخاصة في قاعدة التجاوز ما استطعنا أن نبني على صحة الجزء الذي نشك فيه بعد تجاوزه، ما يعني ما استطعنا أن نحكم بتحققه وبثبوته. ولكن لأن هنا حكومة دليل خاص بنينا على تحقق الجزء بعد الشك فيه. وبهذا ماذا يقول المحقق النائيني؟ ومن هنا يتجلى لنا ويظهر ما قيل أن قاعدة شنو؟ أي قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز ما تجري في الطهارات الثلاث. ليش ما تجري؟ ما تجري لأن الروايات التي دللت على القول بصحة البناء على تحقق الجزء في قاعدة التجاوز خصصت، قالت إلا في الوضوء. طبعا ورد رواية معتبرة في الوضوء أنها ما تجري فيه ماذا؟ قاعدة التجاوز. يعني لو شككت مثلا أنا في أني غسلت اليد اليمنى وأنا أغسل الآن في اليد اليسرى، يجب علي أن أرجع لأغسل يدي اليمنى مع أني تجاوزت عنها، بدأت في ماذا؟ العضو الآخر. الرواية هذه تفصح لنا عن أن قاعدة التجاوز في الحقيقة قاعدة حاكمة على قاعدة الفراغ، يعني تجري شنو؟ في بعض الموارد. ولولا وجود أدلة دالة على جريان قاعدة التجاوز لما جرت. وقد بينت بعض الأدلة أن قاعدة التجاوز مثلا لا تجري وين؟ في الوضوء. وقال العلماء أنها لا تجري أيضا حتى ماذا؟ في الغسل وفي التيمم. إذن المحقق النائيني أجاب عن هذا الإشكال بإجابة ماذا أسميناها؟ إجابة صناعية جميلة حاول أن يجعل أصل القاعدة هي قاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز ليس بقاعدة ثانية وإنما دليل حكم شرح وضح عموم قاعدة الفراغ للشك في الجزء. بس هذه يعني ما عندنا إلا قاعدة واحدة في الحقيقة، هل أن كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية صحيح سليم أم لا؟ يعني يرد عليه إشكال، سيأتينا الكلام في ذلك. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.